نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة الاستسقاء قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهي. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان كمال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وشدة خوفه منه سبحانه، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي استحباب هذا الدعاء عند الريح إذا عصفت: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفيه أيضا أن المطر الرحمة، رحمة من الله عز وجل يصيب بها من يشاء من عباده، ولا شك أن الرحمة من صفات الله، فكيف يقال المطر رحمة من رحمات الله وهو مخلوق؟ ها؟ أه؟ يعني قلنا المطر أثر من أثر رحمة الله ولا هو رحمة؟ قول الأشاعرة. أي نعم، إيه؟ أقول لقول الأشاعرة أي نعم. قلنا أن هذا أثر الصفة، قلنا هذا باطل، ولذلك هل يتورك بأثر الصفة؟ يعني المطر الذي حينما كان يعري النبي عليه الصلاة والسلام بدنه لكي يصيبه المطر ويقول إنه حديث عالم برب، فلا الرحمة مخلوقة، لأن المطر مخلوق لا شك.
جزء أنزله الله في الأرض.
أيوة، هو هذا تكلمنا في هذا من قبل كثيرا. الرحمة 100 جزء أنزل الله عز وجل منها جزءا واحدا، فبه يتراحم العباد، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. فهذا الجزء مخلوق أم ليس مخلوق؟ ها؟ مخلوق. والمطر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال رحمة، فهو أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون رحمة وقد يكون عذابا من الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وأمسك سبحانه وتعالى عنده 99، كل الرحمة التي في الأرض هذه جزء من أجزاء الرحمة وهذه مخلوقة. أما ما أمسكه الله عز وجل عنده صفة له فهذه غير مخلوقة، وهذا يقال في هذه الصفة خاصة، لا هي الصفة غيرها يقال في هذا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في ريح الصبا، في ريح الصبا والدبور. قال قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشر.
عفوا، ماذا قال النووي عن رحمة؟
قال يعني هو رحمة، أي هذا رحمة.
ما هو هذا رحمة؟
قوله ويقول إذا رأى المطر رحمة، أي هذا رحمة.
انظر إلى أثر رحمة الله.
رحمة الله عز وجل كلها أثر في
الخلق. لا بأس، نعم أكيد.
المطر أثر من أثر رحمة الله عز وجل.
ولماذا نقول هو من رحمة الله؟ الآية ليس لها علاقة بالموضوع. لا، هو الصفات لها أثار لا شك، لكن نقول إن الصفة دي أثر للرحمة، ولنثبت الصفة ونقول من آثارها كذا. جاوب جاوب الأول. نقول إن الرحم نثبت الصفة ونقول لها أثر، ولا نقول إن هذه من آثار رحمة الله؟ أولا لابد نثبت الصفة أولا، ثم نقول هذه الصفات هل لها أثر؟ نعم لها أثر في القلب وعلى العباد ونحو ذلك. لكن نقول مثلا إن هذه الصفة أثر من آثار كذا، لا، هذا قول الأشاعرة. ولذلك ينتبه لهذا في حتى في سبحان الله في تحقيق رياض الصالحين، كتاب الذي هو يسير يسير ونافع جدا رياض الصالحين، إنه في بعض الكلمات منه قال هذا. والأرناؤوط بدل ما عبد القادر اسمه، هذا اسمه شعيب غير عبد القادر، شعيب بدل ما ينكر هذا على النووي إذا به يقول بنفس الكلام هنا وفي كتاب سير علام النبلاء في مسألة التبرك. نعم.
الله يرفع قدرك. حافظ ابن كثير رحمه الله قال قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر.
نعم.
كيف يحيي الأرض بعد موتها، ثم نبه بذلك على أحياء الأجساد.
على إيه؟
على أحياء الأجساد.
طيب لا بس لا أشكال.
فانظر إلى آثار رحمة الله.
ليس معناه أنه ينكر صفة الرحمة. لا. نعم. أبدا. ولا يقال أن المطر من آثار الرحمة، لا، هو نفسه رحمة، الرسول قال رحمة.
نقصد يعني قول ابن كثير هذا كيف يوجه شيء، وقال يعني الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله يعني المطر. عفوا،
انظر إلى آثار رحمة الله
يعني المطر.
قد يكون من تفسير الصفة بآثارها، ليس من أنه الأول، لا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
يعني بعض الكلمات للحافظ ابن كثير يعني قد يبدو من هذا على ما يشاء قال، لكن العلماء لما أرسلنا لهم في اللجنة الدائمة قالوا لا، وللشيخ عبد العزيز الرجح أيضا قال لا، ليس تأويلا، إنما ربما يكون يعني سبق لسان أو ما شابه ذلك. لماذا يقول هذا في ابن كثير بالذات؟
لأن منهجه سلفية،
لأن الرجل سلفية. معروف في كل كتابه بالسلفية، ولما يعني تذهب كلمة لا نقول إنه مثلا على مذهب الأشاعرة أو يقول بقول الأشاعرة، لا، لابد من احترام العلماء وتقدير العلماء. الزلة غير إنه هو منحرف، زل عالم زلة، غير إنه هو انحرف في المسلك نفسه، مسلكه في الصفات مذهب مسلك الأشاعرة، مسلكه مسلك المعتزلة أو الجهمية أو متكلمة الصفاتية. نقول هذا كذا وقع في التبشر. أما أنه نقول أنه أشعري، لا، وإلا جعلنا كل العلماء أشاعرة حافظ الكلمة، وإن كان بعض العلماء تفوه بهذه الكلمة، لكن لعله في يعني في وقت يعني اشتد به الأمر في مسألة عظيم صفات الله عز وجل، لكن لا يقال أشاعرة، قد وقع في الأشاعرية لأن مستكبر غير مستكبر الأشاعرة تمام. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عان بالدبور. الصبا ريح شرقية وهي رحمة، ويقال لها القبول. لماذا؟ لأنها تقابل باب الكعبة. والدبور ريح غربية وهي عذاب، كانت تقلع أشجارهم وتهدم بيوتهم وترميهم بالحجارة. هو تبشير للأمة أن المجاهدين إذا هبت ريح الصبا كان ذلك علامة النصر والظفر بالعدو. وقوله نصرت بالصبا، ولهذا الحمد لله جنود الله عز وجل عظيمة، فما وقع من فيضان في ولاية فلوريدا في أمريكا هذا من جند من جنود الله، أهلك الله الكفار في هذه البلدة المعتدية المتعدية لحدودها مع المسلمين، أهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولم يسلم أحد. وهذا التقدم العلمي وما التقدم العلمي ما قدر أحد على مواجهة هذا الفيضان العظيم. والله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جنود الله الريح تدمر قوم عاد، ريح تدمرهم. فأما قوم ثمود فأما عاد فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قوم عاد نحتوا الجبال، نحتوا بيوتا في الجبال، وكان عندهم تقدم شديد في هذا البلد في الأبنية، ومع ذلك جاءت ريح فدمرتهم وأهلكتهم وأصبحت بيوتهم كأعجاز نخل قاوية. فالإنسان عليه أن يسلك سبيل الاستقامة، وأما النصر فلا تعلم من أين يأتيك. أما أنك توالي الرافضة وتحسن مذهب الرافضة أو تكون عميلا لليهود أو تتنازل عن مسلمات الدين وأصول الدين بغرض النصر والوصول للحكم، لا، هذا لن ينصرك الله أبدا. أي والله أبدا لا يمكن أن ينصرك الله وأنت تغير أصول الدين والعياذ بالله. إنما تسلك السبيل، والنصر من أين يأتيك؟ خايف من الصهاينة؟ خايف من الأمريكان؟ سأتيك النصر ولو بريح هواء يدمرهم الله به، أو رجفة ترجف قلوبهم وتخاف ويفرون من القتال والمواجهة. ألم يقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وقع في غزوة الأحزاب، اجتمع الكفار من كل صوب وحدب ومعهم المنافقون ومعهم اليهود، ومع ذلك ماذا حدث؟ الريح جاءت فولوا هاربين، ريح هواء دمرهم الله به. نعم. فقوله نصرت بالصبا أي جعل الله عز وجل هبوب ريح الصبا علامة لنصره صلى الله عليه وسلم في مواقف الجهاد وسبب الله. ويحتمل أنه أريد به في يوم الأحزاب، حيث قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا الآية. ويحتمل أنه أعم من ذلك، والله أعلم. وقوله وأهلكت عاد بالدبور كما ذكر الله جل وعلا، كما حكاه الله سبحانه وتعالى. هل كلمة حكاه الله تنكر؟ على المفسرين ها كما حكاه الله بعض عبد الرحمن القاضي يقول هذا خطأ جدا قول الأشاعرة، مع أن ابن كثير مئات المواطن يقول فيه كما حكاه الله. ليس المقصود أن كلام الله أن كلام الله حكاية أو أن القرآن حكاية كلام الله، إنما غاية ما يقول أن الله جل حكى ذلك عن عن عن, عن, عن قوم كذا، فهذا ليس من التمشر في شيء، وأنكر هذه الكلمة العلماء. وأهلكت عاد بالدبور كما حكاه الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. نعم والله قال في يوم نحس مستمر، هل هذا من سب الدهر؟ في يوم نحس قال سبحانه سبع ليال سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، لا هذا من حكاية الحال وليس من سب الدهر، ليس من سب الدهر لشيء. نعم طيب لعلنا نقف من هذا المجلد انتهى. طيب مرة القادمة نأخذ عن باقي لا باقي كتاب الكسوف. نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الكسوف. قال الحافظ النووي رحمه الله باب صلاة الكسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم ركوع الآن؟ ها؟ يعني أربع ركوعات، أربع ركوعات في الركعة الواحدة في ركعتين. طيب يعني كل في ركعة في كل ركعة ركوعان. طيب
ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة البرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، وقال المرادي أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حتى رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب.
هو عمرو بن لحي، نعم.
وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده.
نعم، هنا في هذين الحديثين كم ركوع؟ ركوعان، وسيأتي بعد قريبا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، فسيأتي الكلام عنده إن شاء الله. هل هذا تعدد للكسوف؟ تعدد أكثر من مرة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من هيئة، أم أن هذا شاذ، هذه الزيادة إلى ست ركوعات شاذة، وأن الصواب أربع ركوعات
شاذ؟
ننظر في هذا إن شاء الله. فصلاة الكسوف المشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة، هذا قول الجمهور، وتشرع إقامتها جماعة وفرادى للمقيمين والمسافرين وللرجال والنساء على السواء. ويقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال أيضا كسف القمر وخسف القمر. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون من أهل اللغة. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقال بعضهم: المشهور في اللغة أن يقال للشمس كسفت، ويقال للقمر خسف، ولا يقال للشمس خسفت، ولا يقال للقمر كسف. وقال آخرون: إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب جميعه فهو الكسوف. والأظهر الله تعالى أعلم أن يقال لكل منهما كسف وخسف. وصلاة الكسوف مشروعة إذا وجد السبب، وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر، أو خسوف القمر، سواء ذهب ضوء الشمس كاملا أو بعض، أو ذهب بعض ضوئها، وسواء ذهب ضوء القمر أو بعض ضوئه. وصلاة الكسوف لها سببان: سبب شرعي هو تخويف الله عز وجل عباده، فهي من الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده، كالزلازل والبراكين والرياح والعواصف والفيضانات. وقال كثير من العلماء: يصلى عند الزلزلة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة وغيره، أنه صلى لما حصلت زلزلة في الكوفة. ولها سبب حسي، هو أن الكسوف والخسوف يدرك بالحساب، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 24 من فتاوى، وكذلك تلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ولكن هل يخبر أن الكسوف سيقع في يوم كذا في ساعة كذا، أم الأفضل ترك ذلك؟ هل يخبر أن الكسوف سيقع في ساعة كذا في يوم كذا، أم الأفضل ترك ذلك؟ الأفضل ترك ذلك. لماذا؟ حتى تبقى الآية قوية في قلوب الناس، ولو قيل نسابها حصل كذا بسبب كذا، الشمس حصل فيها كذا، لا يترك هذا، وإنما إذا وقع يدعى للصلاة. وصلاة الكسوف جاءت فيها أخبار متعددة، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أول حديث في الباب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي قريبا، وحديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة. وفي هذا الحديث وصفت صلاة الكسوف، أو وصفت صلاة الكسوف بأنها صلاة طويلة جدا، قيامها طويل وركوعها طويل وسجودها طويل، إلا أن كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله، وكل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله، وكل سجود يكون أقل من السجود الذي قبله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، فتكون أربع ركوعات في أربع سجدات أو سجدات. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما اتفق عليه الشيخان. يعني الذي اتفق عليه الشيخان كم ركوع في الركعة؟ ركوعان. وأما ما سيأتي من أنه ست ركوعات فهذا من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهل هي خطبة أم أنها موعظة؟ يعني يرقى الخطيب المنبر أم أنه يمكن أن يعظهم وهو جالس مكانه؟ هذا ليس من شروط صلاة الكسوف أن يرقى الإمام المنبر، ليس بلازم، قد يعظهم وهو مكانه. وفي رد على معتقد أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أن الكسوف والخسوف إنما يكونان لموت عظيم أو ولادة عظيم، وقد صادف كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين الحكمة من الكسوف والخسوف في حديث آخر فقال ولكن الله تعالى يخوف الله بهما عباده، كما عند البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. وفي الحديث مشروعية التكبير والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله والصلاة والصدقة وعتق الرقاب، وقول يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ماذا قال النووي هذا على قوله أغير؟ إن نافية، هنا نافية بمعنى ما، يعني ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أما أن يزني عبده أو تزني أمته، أي أن الإنسان الذي عنده غيره إذا رأى عبده يزني أو أمته غار عليهما، فالله عز وجل أغير من ذلك، كما جاء في الحديث الآخر لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ليس بصفحة سيفه إنما بحده. سعد بن معاذ غيور رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. وفي هذا إثبات الغيرة لله عز وجل، والغيرة من الصفات الفعلية من ذاتية الفعلية على ما يليق بجلال الله وعظمته، فالله عز وجل لا يشابه المخلوقين في صفاتهم خلافا للجهمية والأشاعرة الذين أنكروا وصف الله تعالى بالغيرة وبالصفات الفعلية. أعلق عليها النووي،
نعم،
قال
إن من أحد أغير من الله تعالى هو بكسر همزة إن وإسكان النون، أي ما من أحد أغير من الله.
نعم.
قالوا معناه ليس أحد أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه.
سبحان الله، انتهى؟
انتهى إيش؟
ما من أحد إيه؟
قالوا معناه ليس أحد أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه.
سبحان الله، أنا أول صفات الغيرة. وقوله يا أمة محمد، فينتبه في مثل هذه الصفات للحافظ النووي أبو زكريا مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم إلا أنه في هذا الباب أخفق جدا، غفر الله له. فتقريبا يعني أكثر الصفات يؤولها بخلاف الحافظ النووي، فإنه ابن حجر فإنه ربما حكى قول الأشاعرة، قال أهل السنة ويحكي قول الأشاعرة، وهذا أخطر كثير. نسبة قول الأشاعرة لأهل السنة يعني قد يعني الإنسان الذي يسمى ماذا اللي هو يقرأ بدون طلب على أهل العلم مثقف، المثقف قد يقع في هذا ويظن فان هذا القول هو قول أهل السنة وأنه تنزيه لله عز وجل، فينتبه لهذا غفر الله له. فهو أيضا العلماء قالوا أنه متخبط في الصفات، فتارة يقول بقول أهل السنة وتارة يقول بقول الأشاعرة وينسبه إليهم، والحالة الثالثة أنه يقول بقول الأشاعرة ويقول فيه قال أهل السنة، وهذا يعني أخطرها وأشدها. ابن حجر لما تنتبه، لأن البيئة تؤثر، ربما تؤثر حتى في العالم، لذلك لما تقرأ في ترجمة العالم تنظر أين عاش وفي أي زمن، هل عاش في زمن فتن، ربما تقع منه كلمة من كلمات الخوارج هو عاش في زمن يعني ابن حجر كان عايش فين؟ ها؟ ها؟ أين؟ عايش في القاهرة. فكان في مصر. وما أدراك ما مصر. والطحاوي كان فين؟ كان في مصر. الطحاوي في الصعيد. فالبيئة والزمان الذي يعيش فيه العالم لابد من دراسته. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يعني لو تعلمون ما أعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة للعاصي ومن الشدائد التي في يوم القيامة لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وفيه الرد على من عبد الشمس والقمر من دون الله، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل فيها خالدون. ما ذنب الشمس وما ذنب القمر حتى يكور ويلف ويلقى في نار جهنم؟ تكبيتا لمن عبدهم، تكبيتا لهم، أنا هذا إلهكم انظروا هو معكم في النار والعياذ بالله. وهذه زيادة في النكال بالكفرة الذين عبدوا الشمس والقمر، نسأل الله العافية والسلام. والشمس والقمر آيتان من آيات الله مسخرات ليس لهما من الأمر شيء ولا يستحقان شيئا من العبادة. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لعلك انتهى الوقت، لعلك تقرأ حديث حرمل بن يحيى في المرة القادمة إن شاء الله. وفقنا الله وإياك لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.